بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه واجزه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الإقرار. فصل في الإقرار بالمجمل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في قاتم ونحوه، فهو مقر بالأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: فصل في الإقرار بالمجمل. وفيه 24 مسألة. الأولى في تعريف المجمل، وهو ضد المفسر والمبين، ويعرف بقولهم: ما احتمل أمرين فأكثر وافتقر إلى بيان. الثانية في موضع الإجمال. الإجمال يكون في واحد من ثلاثة أو أكثر، يكون في القدر والجنس والصفة، أو في الثلاثة أو في اثنين منها. المسألة الثالثة في الإجمال في الجنس والقدر، ذكره بقوله: فإذا قال أي المكلف له أي لفلان علي شيء، فقد أجمل جنسه وقدره، أو له علي كذا وكذا، صح إقراره بلا خلاف لصدوره من أهله. وقيل له عند المطالبة فسره لزوما، ودليل اللزوم ليصل الحق إلى مستحقه، الحق الذي أقر به إلى مستحقه الذي يطالب به. الرابعة في قوله: فإن أبى، أي التفسير، حبس حتى يفسره، لأنه ممتنع عن واجب، كما لو بينه وامتنع عن أدائه. الخامسة: فإن فسره بحق شفعة قبل، لأن حق الشفعة يؤول إلى المال. السادسة: إن فسره بأقل مال ولو لم يتمول ولم يبلغ نصاب زكاة أو نصاب قطع في سرقة قبل، لدخوله أي المقر به اليسير القليل في قوله شيء، أقر له علي شيء. السابعة: وإن فسره بميتة أو خمر لم يقبل، لأنه ليس مالا شرعا. الثامنة: أو فسره بقشر جوزة أو حبة بر لم يقبل، مع دخولها في قوله شيء، لكن لا يقبل لأنه ليس بمال عند الإطلاق ويخالف مقتضى الظاهر، فمثل هذا لا يقر به عادة. التاسعة في قوله: ويقبل، أي تفسيره، بكلب يباح نفعه، لاحتمال استعارته ووجوب رده. لا يحتمل البيع لأنه لا يصح بيع الكلب، لكن قال له علي شيء ثم قيل فسره، قال له عندي كلب حراسة، فيقبل قوله
ويطالب بضمان كلب حراسة له. العاشرة يعني يمكن نزيد مسألة هنا، لو أقر بكلب لا يباح نفعه، لو فسره بكلب لا يباح نفعه لم يقبل منه كإقراره بيش بالخمر الخنزير. العاشرة أو حد قذف، يعني فسره بحد قذف قبل. لماذا؟ الله يفتح عليكم، لأنه حق آدم. الحادي عشرة مفهوم هذا، لو أقر بحد في غير القذف، قال له علي شيء ثم أقر بزنا،
لم يقبل
منه. لماذا؟ لأن الحق هنا ليس لآدم، الحق لله والنظر فيه للإمام كما تقدم. الثانية عشرة، لو مات قبل أن يفسر أقر قال لفلان علي شيء ثم مات قبل التفسير، لم يؤخذ وارثه بشيء، لا يطالب الوارث حتى لو خلف تركة، لاحتمال أن يكون هذا الشيء أن حد قذف، يحتمل أن يكون حد قذف. الثالث عشرة، لو قال له عندي مال كثير، لفلان عندي مال كثير، فلا يقبل تفسيره إلا بما يعد كثيرا عند أمثاله وفي بلده، فإن العادة محكمة. الرابعة عشرة، في إجمال الجنس فحسب، قال وإن قال له علي 1000 وأجمل جنسها، لم يعينه من الدنانير أو الدراهم أو الريالات أو الدولارات، رجع في تفسير جنسه إليه، لأن هذا التفسير لا يعلم إلا من جهته. الخامس عشرة، فإن فسره بجنس واحد، قال 1000 ريالات أو من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير قبل، أو فسره بأجناس قال 1000 ريالات ودولارات قبل منه، ويفسر كم لكل جنس، وإنما قبل منه لأن لفظه محتمل. السادس عشرة، لو فسره بما ليس بمال، قال له عندي 1000 كلب أو خنزير، فكما تقدم لم يقبل، لأنه خلاف الظاهر والعادة وليس بمال شرعا. السابعة عشرة، لو قال له علي 1000 وريال، قال له علي 1000 وريال، فالمجمل من جنس المفسر، فيلزمه 1000 وريال، لأنها من عادة العرب، كما استدلوا على هذا بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني من السنين، يعني من السنين. الثامنة عشرة، وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، أو له ما بين الدرهم والعشرة، لزمته ثمانية. قالوا لأن ما عام في كل البينية، والواحد والعشرة ليس منها، ليس هما حد، ليس من المحدود، كما لو قال له ما بين الحائط والحائط، لو قال له ما بين الحائطين لم يملك الحائطين، لزمه ثمانية. التي بعدها التاسعة عشرة، وإن قال له ما بين درهم إلى عشرة، له ما بين درهم إلى عشرة، لزمه 9 لدخول الدرهم في الابتداء وعدم دخول العشرة في الغاية، لأن الغاية غير داخلة في المغير. 20، أو قال له من درهم إلى عشرة، ما قال بين، قال من درهم إلى عشرة، فكذلك تلزمه 9 لدخول الدرهم في الابتداء وعدم دخول الغاية. 21 الصواب والعلم عند الله، لزوم 10 ودخول الغاية أيضا، لأنها من جنس المغير، كدخول المرفق في اليد، في وجوب غسل اليد في الوضوء، والله تعالى أعلم. تمرين: لو قال له عندي من 1000 إلى 5 كم يلزمه؟ له من 1000 إلى 5، له من درهم إلى 10، له من 1000 إلى 5. إذا قلنا على المذهب يلزمه 4، يدخل الابتداء ولا تدخل، وإذا قلنا بالراجح يلزمه 5، من الألف ابتداء، يعني 1000 والثاني والثالث والرابع والخامس. وهذا المثال هو الأقرب لواقعنا، هو مثل بما كان في واقعهم، لكن هذا يدور على ألسنة الناس، يعني يعمي المقر، يعمي على 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 هل يحتمل هنا أن يطالب التفسير ما الذي تعني؟ لأن العادات تختلف في هذه الألفاظ. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قال: الأولى أن يرجع في هذا إلى العادة، يعني ما هي عادة الناس في مثل هذا الألفاظ، لا يرجع فيها إلى العرف اللغوي، لأنهم قد ينطقون بشيء لا يفقهونه، ما يدري ما هي الغاية وما هو الابتداء وما الغاية التي هي من جنس المغية ومن غير جنسها. 22: وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما لاحتمال اللفظ، ويعينه هو لأنه لا يعلم إلا من جهته. 23: وإن قال، وهي في إجمال الصفة، إن قال له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول ولا يلزمه الثاني، فيلزمه المظروف دون ظرفه، كما لو قال له عندي سيارة في الدار، فهو إقرار بالسيارة دون الدار. له عندي عسل في إناء ذهبي، ليس للمقر له إلا العسل. 24: لو قال له خاتم بفص، أو فيه فص، أو سيف بقرابه، أو دار فيها مصعد، أو دار بمصعد، فهو مقر بهما، والله تعالى أعلم. رد المصنف رحمه الله ورضي عنه في آخر الكتاب برد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بالحق في كل ما ذكر. مجموع مسائل الإقرار 70 مسألة، ومجموع مسائل ربع الجنايات 36,900 مسألة، ومجموع ما دون من مسائل الكتاب منطوقا ومفهوما 9,000 مسألة، إلا 20 مسألة. كنا في المقدمة ذكرنا أن بعضهم خرصها 6,000، وبعضهم جازف فادعى أنها تصل إلى 30,000، وهذا بعيد جدا. وهذا الذي تيسر، وفي بعضها حشو لزيادة البيان، خاصة في بدايات الأبواب في التعاريف. ولا يبعد أيضا أن يكون قد فاتنا مسائل ما تنبهنا لها، خاصة في المفاهيم، والله تعالى أعلم. وهذا وقت الفراغ منه في يوم 22 من القعدة لعام 46,400 للهجرة النبوية الشريفة، نفع الله به كما نفع بأصله، وجعله بركة علينا في محيانا وبعد مماتنا، وعلى والدينا وأهلينا وذرياتنا وشيخنا وكل من انتفعنا بعلمه، وعلى من حضره وسمعه ونشره ودل عليه. صوابه من الله وحده، وخطاه نستغفره سبحانه وتعالى منه، ولمن وقف عليه من المسلمين تقويمه وسد خلله والمشاركة فيما قد يكون من غنيمته. وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الجزاء والمصير، والله تعالى أعلم.